إنها السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. قائد حرس الثورة الإسلامية أكد أن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية. طهران تجدد نفيها وجود عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران. والفصائل الفلسطينية تعتبر عودة السلطة إلى التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خطأ كبيرا. أهلا بكم للتفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن التاريخ أثبت على مدى السنوات الأخيرة أن المقاومة كانت دائما رصيدا للشعب بوجه التحديات. وقال اللواء حسين سلامي أن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية، حيث نرى انتشاره اليوم في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وامتداده إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء من أفريقيا. وألفت سلامي لأن أمريكا اليوم تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة وقد تهالكت قوتها العسكرية لأن المقاومة أخرجتها من قاعدتها الاستراتيجية وهزمتها مرات عديدة. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى استقباله المبعوث الأممي إلى سوريا جيرد بيدرسون اليوم إلى ضرورة رفع كافة أنواع الحظر عن سوريا. ولفت ظريف إلى الفرص العديدة التي توفرت خلال السنوات الماضية لإنهاء الأزمة السورية، مضيفا لقد شهدنا مرات عديدة مساعي بعض الدول لتضييع تلك الفرص. من جانبه تحدث بيدرسون عن أهمية التعاون الإيراني مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السورية، كما تطرق إلى الجهود التي يبذلها من أجل عقد الاجتماع القادم بين الأطراف السورية. جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده التأكيد بأنه لا يوجد أي عنصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران، وقال إن التقارير الواردة بهذا الصدد في بعض وسائل الإعلام الخاصة هي تقارير مفبركة للتهرب من المسؤولية. وفي مؤتمر صحفي الأسبوعي اليوم الأحد عبر الفيديو كونفرنس، أكد خطيب زاده أن الدول التي أسست تنظيم القاعدة تقوم اليوم بتقويته وتجنيد عناصر له، وأضاف أن إيران تستخدم كل طاقاتها لمكافحة هذه الزمر الإرهابية والتكفيرية في المنطقة، وأن تهمة دعم تنظيم القاعدة تنطبق على حماته. وفي سياق آخر، نفت الخارجية الإيرانية استشهاد مقاتلين اثنين من حرس الثورة الإسلامية خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. اعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل أثناء محاولتهم طرد المستوطنين من أراضيهم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أقدموا على تخريب أراضي المواطنين، حيث أطلقوا مواشيهم ودوابهم لتخريب المزروعات. وأضافت المصادر أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة في مسعى لتوسيع المستوطنات. اعتبرت الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية عودة السلطة إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي خطأ كبيرا يتجاوز قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
اتخذ القرار بعيدا عن الفصائل الفلسطينية بعودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق الأمني، قرار تقول فصائل المنظمة بأنه يخالف قرار المجلس المركزي الذي أقر في اجتماعه الأخير قطع العلاقات مع المحتل بكافة أشكالها وعلى رأسها العلاقة الأمنية. ورغم محاولات قيادة السلطة تبرير الموقف بأنه جاءني تاج رسالة بالتزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة، إلا أن التبرير لم يجد آذانا صاغية من المجموع المعارض.
نحن نعتبر أن هذا القرار غير صحيح، خاصة أنه جاء في ظل التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي ظل زيارات أمريكية للمستعمرات الاستيطانية. وبرأينا أن هذا القرار يجب التراجع عنه، ومعظم القوى الفلسطينية بدون استثناء رفضته.
في تل أبيب يرون أن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية يشكل ارتياحا سياسيا من عدة اتجاهات. أولا، منح الاحتلال الإسرائيلي فرصة للاستمرار في التطبيع مع الدول العربية المستعدة للتطبيع. وثانيا وهو الأهم، أن هذا القرار يعني ذهاب المصالحة الفلسطينية إلى غير الرجعة في وقت كانت تل أبيب تخشى هذه المصالحة.
العودة بهذه الطريقة باعتقاد كما أعلنتها السلطة الفلسطينية يشير بشكل كبير إلى أن إسرائيل كانت مرتاحة في ظل هذه القطيعة كما أسمتها السلطة، وبأن السلطة هي التي كانت تحت الضغط الاقتصادي في ظل عدم قدرتها على تحقيق وحدة داخلية، الأمر الذي حول السلطة وبات يحولها بشكل مستمر إلى أداء إدارية ليس إلا.
السلطة الفلسطينية ستكون في المرحلة المقبلة في مواجهة مع الشارع الرافض لأي علاقة مع الاحتلال. كثير من المراقبين يرون بأن السلطة الفلسطينية أخطأت عندما ذهبت مهرولة نحو إعادة العلاقة مع المحتل الإسرائيلي، وأنه كان بإمكانها أن تناور أكثر قبل هذه الهرولة.
نواري قراءة الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية إلى وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد أطفال اليمن على أيدي تحالف العدوان السعودي للعام السادس على التوالي وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأشار المصدر إلى احتفاء العلم باليوم العالمي للطفل في وقت يتعرض فيه أطفال اليمن للقتل والتشويه وقصف المدارس والحرمان من الحقوق الصحية والتعليمية. وألفت المصدر إلى مقتل نحو 3800 طفل وجرح 4090 آخرين وحاجة 12 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية. وجدد المصدر إدانة صنعاء لرفع تحالف العدوان من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، مطالبا بإعادة إدراجه في القائمة المذكورة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لبلاده من أجل ما أسماه تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر. وأضاف أردوغان أن بلاده الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين بالعالم في السنوات الست الأخيرة، وتبذل قصارى جهدها للقضاء على التهديدات الإرهابية ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار حسب قوله. في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تركيا لديها طموح توسعي، وهي ترسل مرتزقة إلى ليبيا وسوريا وقرباغ، وتحتل قسما من شمال العراق، وتتعدى على سيادة قبرص واليونان. أصيب شخص على الأقل يوم في العاصمة الأفغانية كابول جراء انفجار عبوتين ناسفتين في ثاني يوم على أعمال عنف تشهدها المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة أن الانفجار الأول ناجم عن عبوة كانت في سيارة أجرة وقع بمنطقة هيسا وتسبب في إصابة شخص، فيما جاء الثاني بعده بدقائق مستهدفا عربة للجيش على طريق سلطان محمود وات دون أن يسفر عن ضحايا. وكانت 9 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب قرابة 50 آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين وهجمات صاروخية استهدفت كابول أمس. اتهمت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاريا الرئيس الفرنسي بارتكاب جرائم ضد المسلمين شبيهة بجرائم النازيين، مضيفة أن السلطات الفرنسية تضع أرقاما خاصة للأطفال المسلمين من أجل التعرف إليهم. وقد أثار تصريح الوزيرة مزاري امتعاض باريس التي ردت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها مطالبة إسلام أباد بالعودة إلى ما أسمته بطريق الحوار، وصفة التصريح بالصادم والمهيل للغاية بحق فرنسا ورئيسها. وسبق لباكستان أن تقدمت بشكوى إلى فرنسا بشأن حملتها الممنهجة لمناهضة الإسلام. بهذا يوسل وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعنوين. قائد حرس الثورة الإسلامية أكد أن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية. طهران تجدد نفيها وجود عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران. والفصائل الفلسطينية تعتبر عودة السلطة إلى التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خطأ كبيرا. النشرة انتهت، وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير أحبتي المستمعين، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. أحبتي، نقدم إليكم من مدائح الفاطمية عند 7 والربع، وبعد ذلك تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 7:27. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، وهو برنامج مباشر عند 8:11 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم قبسات وعبر عند 8:45. لنا لقاء آخر مع زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد اليمن تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10:50 وعلى مدى 25 دقيقة. مشاهير الفكر الإيراني يقدم إليكم عند 10:27، وبعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 10:39، ومن ثم نقدم إليكم الصبر في القرآن عند 10:46. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير. من المدائح الفاطمية، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله، تحية طيبة نستهل بها هذا اللقاء الذي نخصصه لأبيات في مدح مولاتنا الصديقة الكبرى سلام الله عليها، وتصوير أجواء خطبتها الفدكية المباركة التي ألقتها في المسجد النبوي بعد رحيل والدها المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترناها من القصيدة الولائية العصماء الشهيرة بلقب الأزرية لفخر شعراء أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري 13، الحاج الشيخ كاظم البغدادي الأزري، قال رضوان الله عليه بعد مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تركوا عهد أحمد في أخيه وأذاقوا البتول ما أشجاها. وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها. يوم جالت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها. فدعت واشتكت إلى الله شكوى، والرواسي تهتز من شكوى. تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكاها. أيها القوم راقبوا الله فينا، نحن من روضة الجليل جناها. نحن من بارئ السماوات سر، لو كرهنا وجودها ما براها. بل بآثارنا ولطف رضانا سطح الأرض والسماء بناها. وبأضوائنا التي ليس تخبو حوت الشهب ما حوت من سناها. ويستمر الأديب الولائي المبدع الشيخ كاظم الأزري في هذا التصوير الفني البليغ لمضامين المواعظ الفاطمية وبلسان حال الصديقة الكبرى سلام الله عليها، وكأنها تقول: واعلموا أننا مشاعر دين الله فيكم، فأكرموا مثواها. ولنا من خزائن الغيب فيض ترد المهتدون منه هداها. إن تروم الجنان فهي من الله إلينا هدية أهداها. هي دار لنا ونحن ذوها، لا يرى غير حزبنا مرآها. وكذلك الجحيم سجن عدانا، حسبهم يوم حشرهم سكناها. أيها الناس، أي بنت نبي عن مواريثها أبوها زواها. هذه الكتب فاسألوها تروها، بالمواريث ناطق فحواها. وبمعنى يوصيكم الله أمر شامل للعباد في قرباها. ما لكم قد منعتمونا حقوقا أوجب الله في الكتاب أداها. جعلنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من أهل الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومودة بضعته الزهراء وأداء حقوقها عليه السلام. انتهى لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من المدائح الفاطمية. شكرا لكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها التأثيرات التي تركها أسلوب مؤلفي التوراة ومدونيها على طريقة تعامل الباحثين طوال قرون مع تلك النصوص. فإذا جئنا إلى القرن العشرين رأينا اتساع النقد الموجه للتوراة إلى الدرجة التي أصبح الحديث عن أساطير التوراة أمرا معروفا، وشمل أخيرا حتى الحقائق الإيمانية الثابتة، فأصبحنا نرى مثلا في كتاب قراءة سياسية للتوراة القول التالي:
ونحن ندرك الآن أن كل ما حشد في العهد القديم من حكايات عن الآباء ومعاملاتهم مع إله قبلي كان اسمه في مبدأ الأمر حداد، ثم أصبح اسمه إيل على سبيل الاستعارة من أصحاب الأرض المشتهاة، ثم تحول على يد موسى إلى إله بركاني من آلهة الخصب اسمه يهوى.
وفي النص المنقول آنفا مستمعين الكرام إشارة صريحة إلى اقتباس موسى الذي نعتقد نحن المسلمين بنبوته، أي باتصاله مع الله وتلقيه الوحي عن الله، وإشارة إلى اقتباسه لأفكار أرضية لا علاقة لها بالوحي والنبوة أخذها من الشعوب المجاورة لأماكن إقامة بني إسرائيل أو تجوالهم بين الشعوب.
فلنبدأ أيها الإخوة بنظرة المؤمنين بالعهد القديم للعهد القديم نفسه، وكيف أن تلك النظرة تعترف صراحة بتدخل العنصر البشري في التوراة مضمونا وشكلا. وإليكم نص ما ورد في الطبعة الجديدة للكتاب المقدس التي أصدرتها دار المشرق ببيروت، حيث نجد في مقدمة الكتاب وتحت عنوان مدخل إلى الكتاب المقدس ما يلي:
ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه مكتبة، بل مجموعة كتب مختلفة جدا. وأن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب تأكد هذا الانطباع، ذلك أنها تمتد على أكثر من 10 قرون وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية، وبعضها الآخر باليونانية. وهي أي كتب الكتاب المقدس تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا، كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة. هذا هو نص مقدمة الطبعة الجديدة للعهد القديم التي حققها وعلق عليها مجموعة من الباحثين الكبار من علماء اللاهوت، وفيه اعتراف صريح بأن العهد القديم منسوب إلى عشرات المؤلفين المختلفين.
كان الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسات التي زعمت أن موسى النبي عليه السلام كان مصريا هو الدراسة التي أجراها العالم النفساني المعروف سيغموند فرويد المعنونة باسم موسى والتوحيد، التي قال فيها أن موسى لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان مصريا، وإنه أخذ فكرة التوحيد من المصريين ومن الفرعون أخناتون بالذات الذي كان معاصرا له، كما كان موسى موظفا كبيرا لدى ذلك الفرعون.
وكل تلك الاستنتاجات مبنية على مقدمات إما ناقصة أو غير واضحة تماما، خاصة وأن أغلبها يقوم على أساس المكتشفات الآثارية التي لم تكن قد اكتملت في الوقت الذي كتب فيه فرويد كتابه على الشكل الذي نراه اليوم.
إن النص الذي نقلناه عن مقدمة الطبعة الجديدة للكتاب المقدس الذي ورد فيه أن التوراة كتبها مؤلفون مختلفون يتيح للباحثين والدارسين أن يقولوا باطمئنان ودون اعتراض من اللاهوتيين المسيحيين أن احتمالات التحريف والحذف والإضافة في التوراة هي احتمالات واردة وقوية، إلا أن ذلك لا يتيح لنا أن ننساق وراء الأهواء والعواطف لكي ننفي تلك الواقعة أو نثبت أخرى، متمسكين بأدلة ضعيفة مجموعة من هنا وهناك.
فموسى لم يكن أسطورة كما يتردد للأسف الشديد في بعض كتابات المتأخرين. إن هناك تواترا على الأقل في وجود شخصية موسى وأخيه أو أغلب الأنبياء الواردة أسماؤهم في التوراة، على الرغم من الإقرار بوجود شخصيات أسطورية أضيفت إلى التوراة، إلا أن النفي أو الإثبات يحتاجان إلى دليل. فلننظر مستمعين الكرام إلى أدلة القائلين بمصرية موسى وبالتالي بنفي النبوة عنه.
أيها الإخوة، يقول سيغموند فرويد في كتابه موسى والتوحيد: صارت مصر من خلال فتوحات الأسرة 18 إمبراطورية عالمية، وانعكست الإمبريالية الجديدة في تطور بعض الأفكار الدينية إن لم يكن في أفكار الشعب كله، فعلى الأقل في أفكار الطبقة العليا الحاكمة والفعالة ثقافيا.
وتحت تأثير كهنة إله الشمس في أتون هيليوبوليس، والذي ربما قوته أفكار مصدرها آسيا، قامت هناك فكرة إله عالمي وهو أتون، لم يعد مقصورا على شعب واحد وبلد واحد. واعتلى الفرعون الشاب إمنحوتيب الرابع العرش، الذي غير اسمه فيما بعد إلى إخناتون، ولم يولي شيئا عناية أكبر من عنايته بتطوير فكرة هذا الإله ورفع ديانة الإله أتون، فأصبحت الديانة الرسمية، وبذلك صار الإله العالمي هو الإله الواحد، ووصف كل ما كان يقال عن الآلهة الأخرى بأنه غش وخداع، وقاوم بصلابة هائلة كل مغريات الفكر السحري، ونبذ الوهم الأثير بصفة خاصة للمصريين، نبذ هذا الوهم والفكر الذي يقول بحياة بعد الموت، وكشف بتنبؤ رائع للمعرفة العالمية اللاحقة في طاقة الإشعاع الشمسي مصدرا لكل حياة على الأرض، وعبد الشمس كرمز لقوة إلهه، وتمجد بفرحته في الخلق وفي حياته في المارعة أي الحقيقة والعدل.
ويضيف فرويد أنها الحالة الأولى في تاريخ البشرية، وربما كانت الأنقى لديانة توحيدية عام 1350 قبل الميلاد، إلا أنه بعد وفاة أخناتون انقلب الكهنة على ديانته ومحو آثارها، وطرد أتباع تلك الديانة التوحيدية الذين كان موسى واحدا منهم، وكان موظفا كبيرا في بلاط فرعون، مما أدى به إلى الهجرة مع أتباعه، وإلى آخر كلام فرويد ولنا عليه تعليق.
مستمعين الكرام، من وجهة نظرنا كمؤمنين بالتوحيد الذي ورد على أيدي الأنبياء الكبار وخاصة إبراهيم عليه السلام، لا نرى أن فكرة التوحيد جاء بها إخناتون، لقد آمن إخناتون بالتوحيد بصورة مشوهة، بل إن التوحيد الذي جاء به إبراهيم كان يشتمل على الإيمان بالحياة الآخرة بعد الموت، وقد رفض إخناتون الإيمان بالحياة الأخرى كما قال فرويد نفسه، وهو إيمان كان راسخا لدى المصريين، كما أنه أي إخناتون كان يدعو الناس إلى عبادته هو وليس إله الشمس، وكان وحده يعبد إله الشمس الواحد. وهذا القول لعالم حجة في العقائد والأفكار الدينية هو ميريسيا إلياد، ذكره في كتابه تاريخ العقائد والأفكار.
وعلى هذا فإيمان أخناتون بالتوحيد كان مشوها وغير خالص، فكيف أمكن لذلك الإيمان أن ينجب إيمانا توحيديا على تلك الدرجة من الرسوخ والضخامة كالذي حمل لواءه موسى عليه السلام؟ أليس من المعقول منطقيا وانسجاما مع نصوص فكرة التوحيد المنتشرة في الكتب المقدسة القول أن التوحيد كان أقدم من أخناتون، وإن ما كان يعتريه التشويه والشرك من شتى الأمم ذات التقاليد الوثنية.
مستمعين الأعزاء، فلنقدم شيئا من التاريخ المتعلق بهذا الموضوع اعتمادا على المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش بين عامي 37 و100 للميلاد، حيث قال: كان رجل اسمه عمرام من أشراف العبرانيين، وولد له ابن آخر بعد هارون ومريم، وبعد صدور أمر فرعون بإعدام كل مولود ذكر للعبرانيين بإلقائه في النيل، وخبأ عمرام ابنه هذا 3 أشهر، ثم اضطر أخيرا أن يضعه في صفط مطلي بالحمر ويلقيه في النيل، والتقطته ثروموسيس ابنة فرعون وتبنته وسمته موريس من مو وهو الماء، وأرس أي منتشل من الماء باللغة المصرية. وهذا الكلام يتطابق مع الكلام الذي ورد في سفر الخروج من التوراة الإصحاح الثاني:
وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحملت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذت، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنة ودعت اسمه موسى، وقالت: إن انتشلته من الماء.
وتتفق رواية القرآن الكريم للواقعة في كثير من النقاط مع ما ورد في تاريخ يوسيفوس والتوراة، من أن موسى لم يكن مصريا وإنما كان عبرانيا، ولذلك طبق بحقه قرار فرعون الجائر بقتل كل المواليد الذكور من العبرانيين، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مستمعين الكرام، فلو كان موسى من آل فرعون لما شمله قرار قتل الأطفال العبرانيين، وسنتابع المزيد حول ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098-3-8878-4050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج الجديد. أيها الأخوة والأخوات، تعتبر علوم القرآن من العلوم العريقة في الدراسات الإسلامية، ولقد أبدع المسلمون وعلماؤهم في هذا العلم منذ قرون طويلة، وما زالت الجهود متوالية في التقدم بعلوم القرآن لتلبية مطالب العصر وأمور الحياة. هذا البرنامج يدور في هذا الإطار، فأهلا ومرحبا بكم، ومع ضيف اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في البداية يبدو أنه من المهم ومن الضروري أن نعرف الإخوة والأخوات المستمعين على علوم القرآن من حيث المعنى والاصطلاح. عندما يطلق في مكان ما هذا الاصطلاح، اصطلاح علوم القرآن، فما المقصود به في المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بالنسبة لعلوم القرآن، هذا الفرع التخصصي في دراسات القرآنية، يقصدون من وراء أن هناك مجموعة علوم وردت في القرآن الكريم نسبت للقرآن فسميت بعلوم القرآن. وطبيعي مجموعة هذه العلوم التي هي نوع من الدراسات التخصصية القديمة جدا مع بداية القرآن الكريم، هذه الدراسة ترتبط بالقرآن ارتباط وثيق، يعني ترتبط بمسألة ثبوت القرآن، ترتبط بمسألة بيان وإيضاح القرآن، ترتبط بالارتباط الوثيق بين آيات القرآن الكريم، ولذلك اعتبرت علوم القرآن علوم خاصة بالقرآن الكريم.
نعم أحسنت. سمعت الشيخ، كما هو واضح من الكتابات والدراسات في هذا العلم في الوقت الحاضر، لا شك أن المسلمين وعلماء المسلمين بدأوا مشوارا طويلا منذ قرون في إبداع علوم القرآن. متى على وجه التحديد والدقة إن أمكن، متى اهتم علماء المسلمين بعلوم القرآن؟
طبيعي أن القرآن يمثل مسألة مصيرية بالنسبة للمسلمين.
نعم.
ومع نزول الوحي على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والتفاف الصحابة حول النبي، وتعريف النبي للمسلمين بالقرآن الكريم، حصلت العلاقة واشتد الرباط بين المسلمين وبين القرآن الكريم. وبطبيعة الحال مقتضيات تفاعلهم مع النبي وأخذهم الإسلام عن طريق الوحي، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي يوضح ويبين لهم كل ما استغلق عليهم من مطالب في القرآن. مثلا عندما تأتي هذه الآية فيقول هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، أو أنه نزل علي الوحي، أو بعضهم يشهد بعض آثار نزول الوحي، أو غيرها من الأمور المتعلقة بعلوم القرآن. ولكن كدراسة تخصصية بمعنى علم القرآن الذي يدرس اليوم وله الموضوعات التي تنضوي وتنطوي تحته، لم يكن في صدر الإسلام بهذه الصورة. غاية الأمر مقتضى ارتباطهم بالقرآن الكريم مع بداية التدوين، عصر التدوين في العصر الإسلامي، حصلت هناك مسألة متابعة لبعض المطالب القرآنية. مثلا يأتي أحد الصحابة فيكتب في القراءات القرآنية مثلا، أو في مطلب خاص دقيق جدا في الوقف والابتداء مثلا، أو مسألة الناسخ والمنسوخ، فلم تكن هناك كتابات تخصصية تشمل مجموع موضوعات علوم القرآن، وإنما كانت كتابات موزعة على شكل بحوث، كان أن تكون بحوث تخصصية ودقيقة، غاية الأمر أنها في مسألة جزئية في علوم القرآن الكريم. ولذلك تراث ما قبل القرن الثامن والتاسع الهجري، تراث ما قبله تقريبا قدم مسائل جزئية متعددة ومتشعبة في مجال علوم القرآن دون أن يقدم بحثا متكاملا في مجموع موضوعات علوم القرآن.
أحسنت.
بعد القرن الثامن والتاسع الهجري قدم المسلمون تراث متكامل في مجالات علوم القرآن. يعني قدموا بحوث متكاملة. افترض مثلا في القرن الثامن عندنا البرهان في علوم القرآن، مثلا البرهان في علوم القرآن لزركشي مثلا، أو افترض مثلا مقدمة البرهان في علوم القرآن للسيد هاشم البحراني. سيد هاشم البحراني له كتاب تفسيري في البرهان في علوم القرآن، مقدمة البرهان كلها تتناول مباحث علوم القرآن مثلا. أو غير هذا في القرون القرن الثامن والتاسع كتبوا الكتب، منها الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرهم من الكتب التي قدمت في مجال علوم القرآن. في وقتنا المعاصر أيضا قدمت كتب متعددة في هذا المجال، مثلا عندنا تمهيد في علوم القرآن للشيخ هادي معرف، مثلا البيان في تفسير في تفسير القرآن للسيد الخوئي الذي هو مقدمة تفسيرية ولكن تناول فيه كل مجالات علوم القرآن، مثلا علوم القرآن، محاضرات في علوم القرآن للسيد الحكيم الذي هو مشترك بين سيد الشهيد الصدر وبين السيد محمد باقر الحكيم مثلا، أو عندنا مثلا دراسات في القرآن الكريم للدكتور محمد حسين الصغير وغيرها من الكتابات. المسلمون قدموا تراث ضخم في مجالات علوم القرآن لأنه يرتبط بالمصدر الأساس للإسلام. على هذا الأساس حاول الكل أن يشارك ويكتب ويبين ويوضح، ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل شاركهم المستشرقون في ذلك وقدموا دراسات، سواء كانت هذه الدراسات تبحث في مجال معرفة ما عند المسلمين في علوم القرآن حتى يعرفوا القرآن له المصدر الرئيس؟
نعم.
او كان من باب سوء النية في محاولة تقديم دراسات مغلوطة كما هي بعض الدراسات المقدمة في عند المستشرقين، محاولة طرح بعض الدراسات المغلوطة أو المخلوطة وتقديمها للمسلمين بأن هذه هي علوم القرآن عند المسلمين، وبالتالي راح يقع الضرر على مصدرنا الأساس على القرآن الكريم. لأجل هذا انبروا في الطرف الآخر كثير من المفكرين المسلمين من أصحاب الدراسات في تقديم دراسات متكاملة في مقام الرد على هؤلاء المستشرقين.
نعم أحسنتم. إذن كما تفضلتم كانت هناك دراسات وأبحاث في علوم القرآن في صدر الإسلام وفي القرون الأولى من التاريخ الهجري.
نعم.
وحتى القرن الثامن.
نعم.
ولكن لم يكن هناك منهج في تدوين هذه العلوم.
نعم.
كما مثلا بالنسبة للتفسير.
نعم.
لا شك أن التفسير كان موجودا منذ الوهلة واللحظة الأولى لنزول القرآن الكريم، ولكن عندما صار هناك منهج ودراسات ممنهجة ومبرمجة للتفسير وأصبح هناك مفسرون لهم مناهج، استغرق هذا الأمر عدة قرون. بالنسبة لعلوم القرآن بدأت هذه الحركة المنظمة في القرن الثامن كما تفضلتم.
نعم.
هنا منذ هذه اللحظة، منذ بداية القرن الثامن، لابد وأن الموضوعات التي تبحث فيها علوم القرآن كانت قد تبلورت. فما هي أهم هذه المواضيع التي تبحث عادة في علوم القرآن؟
أهم الموضوعات التي تبحث في علوم القرآن طبيعي أول مسألة، مسألة نفس القرآن، هي مسألة نزول القرآن الكريم.
نعم.
وظاهرة الوحي التي هي ظاهرة فريدة نادرة تستدعي الإثارة من قبل الآخرين، فظاهرة الوحي التي ركز عليها القرآن في كثير من سوره ومن آيات، مثلا مسألة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، مسائل متعددة، إعجاز القرآن الكريم.
نعم. نعم.
أيضا من المسائل كون هذه السور هل أنها آيات سور مكية أو سور مدنية.
نعم.
هذه مجموعا مثلت موضوعات يقوم بدراستها المتخصصون في الدراسات القرآنية في خصوص شعبة علوم القرآن الكريم.
نعم. من هذه العلوم أيضا هو موضوع استغرق فيه البحث مدة طويلة وحدثت أيضا صراعات، موضوع خلق القرآن يعني.
نعم. في أنه قديم أو حادث
وأيضا قضية تحريف القرآن،
وهي مسألة أهم من أهم المسائل التي ذهبت عن بالي، مسألة تحريف القرآن التي هي في الواقع.
نعم.
وضعت أو بتعبير آخر اختلقت كمسألة أحسن. كبيرة في مسألة التحريف، وإلا فالقرآن الكريم آبي عن التحريف، والقرآن الكريم لا أحد يقول بتحريفه، وإنما نتيجة ظروف تاريخية وأسباب خارجية ولدت مثل هذه المسألة.
إن شاء الله سوف نبحث هذه المواضيع بشكل مفصل في اللقاءات القادمة بإذن الله. سمعت الشيخ، كما تعلمون العلوم لها دور كبير في صياغة أسلوب الحياة والمجتمع، مثلا علم الكلام الآن وكان كذلك يهتم بالرد على مثلا المضللين والمزيفين والدراسات المسطحة حول الدين وحول العقيدة. مثلا الفقه معروف موضوعه، والتفسير أيضا وكذلك. الآن علم الكلام كان له دور كبير من قبل وله الآن دور أيضا مهم، الكثيرون يوجهون الأنظار إلى علم الكلام في هذا الوقت. علوم القرآن ما هو دورها في الوقت الحاضر في صياغة منهج العصر وفي الرد أيضا على الشبهات التي تطرح على القضايا العقائدية والدينية في الوقت الحاضر؟
بطبيعة الحال كما أشرتم هناك بعض المسائل التي هي في نظر الآخرين قديمة، مثل مسائل علم الكلام كما أشرتم. علم الكلام كان يمثل حقبة من الزمن في مقام الرد على المبدعين المزيفين المشركين الملحدين، مسائل التوحيد وأصول الدين وغيرها.
نعم.
أما الآن في وقتنا المعاصر طرحت إشكالات مستجدة.
نعم.
هذه الإشكالات في الواقع تحتاج إلى لغة علمية أخرى غير علم الكلام، إذن نحن في غنى عن علم الكلام؟ لا، لسنا في غنى عن ذلك. علم الكلام اللغة التي طرح بها قد تكون لغة تتناسب مع ذاك الوضع، إلا أنه نفس المنهج المستعمل في علاج القضايا العقائدية نحتاجه في نفس هذا اليوم. الآن مسألة الدراسات القرآنية، مسألة الدراسات القرآنية مثلا ظاهرة الوحي أو ظاهرة نزول القرآن أو ظاهرة الناسخ والمنسوخ أو محكم وتشابه أو غيرها، هذه تمثل مسألة جوهرية جدا ترتبط بالمصدر الأساسي للمسلمين وهو القرآن الكريم. عملية الطرح تحتاج إلى صياغة جديدة. الدراسات الحديثة أو الإشكالات التي تطرح مثلا الآن، الإشكالات التي تطرح على المسلمين مثلا قضايا النص، مثلا في قضايا النص أو في قضايا نفس القرآن تطرح إشكالات متنوعة ومتعددة بأساليب جديدة. قد تكون طريقة الحل مثل هذه الإشكالات هي نفس الطريقة السابقة في دراسة علوم القرآن الكريم. احنا نحتاج إلى عملية عرض لدراسات العلوم القرآنية بصيغة جديدة وصورة جديدة بأسلوب جديد. يعني ظاهرة الوحي، مسألة ظاهرة الوحي كما كانت تناقش في الصدر الأول في الإسلام في القرون التي تلته في وقتنا المعاصر أيضا تطرح. الآن المشكلة مشكلة العرض الصحيح، وإلا الإشكالات هي عينها، لأنها مشكلة أكثر ما تكون إذا صح التعبير مشكلة في عملية التفكير.
نعم،
يعني طريقة التفكير في الطرف المقابل بالنسبة للآخر يستخدم أسلوب تفكير معين، مقدمات فاسدة يعتمد عليها توصله إلى هذه النتيجة. إحنا نحتاج إلى عملية عرض للدراسات القرآن خصوصا في مجال علوم القرآن في الموضوعات التي ذكرناها بطريقة عرض جديدة تكون تنسجم مع طريقة التفكير المطروحة.
أحسنتم كثيرا. يبدو أن الوقت المخصص لهذه الحلقة قد شارف على الانتهاء، فنحن نكتفي بهذا القدر على أن نعود للحوار والحديث حول نفس الموضوع إن شاء الله في اللقاء القادم من برنامج معالم النور المهتم بعلوم القرآن. نشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم المقدسة، ونشكر مستمعينا الأفاضل الذين رافقونا في هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. ففرق بيننا عدلا.
كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا